قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله مع أصول التربية الإسلامية، وانتهى بنا الحديث في هذه القضية الهامة المهمة التي ينبغي أن نوليها اهتماما كبيرا، وأن ننظر أين نحن منها لنؤدي الأمانة التي ائتمننا الله عز وجل عليها. وصلنا في هذه القضية إلى تعليم الأبناء، حرص الأباء على تعليم الأبناء في بغرس قيمة العلم وفضل العلم في نفوس الأبناء، وأن العلم في ذاته غني يحرص على أن ينير عقله بالعلم. تغرس في أبنائك هذا العلم مطلب عظيم. لا يستوي من تعلم ومن ترك العلم، لا يستوي العالم والجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون في أي شيء، في أي شيء. في يعني في باب العلم الشرعي مثلا، كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى. فرق بين صلاة العالم وبين صلاة غيره، عنده من المعاني والمفاهيم ما يستطيع بها أن يستحضر عظمة الله وجلال الله والافتقار والتعظيم بين يدي الله، ويفتح عليه في معاني القرآن العظيم الكثير الكثير، لدرجة أنه كل ما يتلو آية ينفتح عليه معاني، ثم يكررها فينفتح عليه معنى، ثم يكررها فينفتح عليه معنى. ومن الممكن يقيم ليلة كاملة بآية واحدة يكررها لعظيم المعاني التي تنفتح على قلبه بعلمه، المعاني اللي بتجعله يعني يخشع في الصلاة ويحضر قلبه ويناجي ربه سبحانه وتعالى. فرق كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى. وكذلك في أي مجال من المجالات، كلما ازداد الإنسان علما ازداد فهما وازداد بصيرة واستنار عقله بنور العلم. هذه وظيفة العقل أحبتي في الله. لذلك تغرس في نفس الولد وفي نفس البنت أن احنا محتاجين احنا نستنير بالعلم لكي لا نكون إمعة. أغض عالما أو متعلما لا تكن إمعة، تابعا لكل ناعق، تابع لكل ناقل. اللي هو مش عارف اي حد يقول له حاجه بيمشي وراه، لكن يكون عنده يعني مبادئ العلم على الاقل، بيستطيع انه يميز بين الغث والسمين، يعرف لما يستمع الى كلام ما يعرف هذا الكلام يعني يستحق ان يتبع وانه يكمل في استماع هذا الكلام ولا لا، ولا يعرض عن ذلك. ليس كل كلام يقال يستمع له. فنور العلم يجعل الإنسان يميز بين الغث والسمين. شيء المهم إن الإنسان يعرف أن العقل ده له وظيفة، العقل له وظيفة. يعني حين قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقال علماء التربية والسلوك قالوا في هذا إن اعبدوا الله بكلك لا ببعضك. مش ربنا قال له اعبدوا، ما تنزلش على حاجه وتترك حاجه تانية. فكمال عبوديه، انت مكون من ايه؟ عندك جسم ظاهر، بانك تؤدي بقى العبادات الظاهره اللي هي معاني الاسلام، الصلاه، الصيام، الحج، فتفعل الاعمال الظاهره، تتعبد لله سبحانه وتعالى بالاعمال، تغدو في طاعه، تروح في طاعه، تبتعد عاصي، يعني بجوارحك الظاهر كل المناهي وتفعل الأوامر بالجسد. طيب تمام، عندك بعد ذلك عندك عقل حاكم. العقل ده هو اللي بيصير الإنسان. العقل خل يهدي ويدل لا ليشتهي. فكمال عبودية العقل انه هو يتشبع بمعاني الحلال والحرام، اما بتعلم العلم الشرعي والتخصص فيه، او بسؤال اهل العلم، اذ قال الله في موضعين من كتابه الكريم: فاسالوا انتم لا تعلمون. فاذا من اننا لن يستطيع ان يهدي ويدل الا اذا تعلم، لا ليشتهي. النفس هي التي خلقت لتشتهي، يعني نفس الانسان هي اللي تحب، هي اللي تكره، هي اللي تشتهي أطعمة ما، في وقت تشتهي طعام وفي وقت تشتهي طعام آخر، تشتهي أشياء. النفس طبيعتها شهوانية، تشتهي. والنفس من خطورتها أنها إذا اشتهت شيئا ما، والناس بيختلفوا في شهواتهم، إذا اشتهت شيئا ما لا تشبع. ده القدر المشترك، يعني الشهوات بين الناس بتختلف، لكن القدر المشترك بين الناس أن النفس إذا اشتهت لا تشبع، عاوزة تأخذ من الشيء الذي تشتهي بنهم، منهمان لا يشبعان، مثلا طالب علم وطالب مال. فالإنسان إذا نفسه اشتهت شيئا تريد أن تتحصل من هذا الشيء ولا تشبع منه أبدا. هنا لا تدخل العقل، العقل خلق ليهدي ويدل. لما النفس تشتهي الشيء يقول لها حسبك، الشيء اللي انت بتشتهيه ده ينفعك ولا ما ينفعكش، يصلح لك ولا لا يصلح لك. النفس تشتهي أشياء كثيرة. أخطر شيء إن احنا نلغي دور العقل بترك العلم. دور العقل يلغى إذا العقل لم يتعلم، عقله هيلغى. لكن إذا يعني العقل هيهدي إزاي، وهو خلق ليهدي ويدل، هيهدي إزاي إذا لم نورثه علما، إذا لم نشبعه بالعلم. في كما ذكرت في أي مجال وأي تخصص، يعني يكون صاحب تخصص في أي مجال، طيب إذا لم نجعله يتشبع بالعلم لن يهدي ولن يدل، لن يستنير بنور العلم. ففي باب العلم الشرعي إذا لم يتشبع بمعاني الحلال والحرام، سواء بأنه يعني يدرس أو يسأل أهل العلم، إذا لم يتشبع بذلك مش هيقدر يهدي النفس إلى معاني الحلال. النفس لما تشتهي شيء محرم مش هيقول لها حاجة لأنه ما يعرفش، لكن لو يكون عنده المعاني ده، نحن مطالبون أن نعرض شهوات النفوس على العقل الذي تشبع بمعاني الشر، الذي تشبع بمعاني الشر. لذلك قال الله: أفلا تعقلون. الشرك اللي وقع في الأرض، اللي وقع في الأرض بسبب إهمال العقل، لأن من عرف من هو الله ومن تعلم، من المحال أن يشرك بالله من عرف من هو الله سبحانه وتعالى، ومن تعلم دينه ومن عرف العقيدة. ولذلك قال الله سبحانه: له ورث الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فشبه الله سبحانه وتعالى الذين تركوا العلم ووقعوا في الشرك، الله أعطاهم عقول ليتفكروا في خلق السماوات والأرض، وأمرهم أن يعقلوا بهذه العقول لكي يدلهم العقل على خالقهم سبحانه وتعالى، فيتشبعوا بالأحكام الشرعية بعد أن عرفوا من هو الله وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. بعد التفكر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية تعلم الأحكام الشرعية ويسير على وفق مراد الله سبحانه وتعالى هكذا. لكن لما ترك ذلك، مثل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. أنت لو شفت واحد بيعمل كده، من أحد المعاني في الآية، واحد عطشان ومحتاج يشرب والمية قدامه، بدل ما يروح ياخد المية ويشرب بإيده، والمية دي جماد لا تتحرك ولا تعقل، قاعد يشاور للمية وهو عطشان، وقعد: يا ماء إني عطشان، هلم إلى فيه، ما لك لا تأتي إلي، أنا أريد أن أشرب، أريدك أن تأتي إلى فيه لأشرب، لماذا لا تأتي؟ لو شفت واحد بيعمل كده هتقول إيه؟ باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هذا حال من أشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن يرجو الخير من غير الله، ومن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلما أهملوا العقل وأهملوا العلم وقعوا في الشرك والعياذ بالله. فلذلك أنكر الله على أهل الشرك وأنهم وقعوا في ذلك بسبب الجهل وبسبب عدم العلم عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك العقل خلق ليهدي ويدل. لذلك احنا محتاجين احنا ننير العقل بالعلم اولا، ثم بعد ذلك نجعله بعد ان تعلم ان يقوم بدوره. بعض الناس حتى بعد ما تعلم بيلغي دور العقل، بيعمل ايه بقى؟ بيسير خلف اهوائه، اهواء النفس وشهوات النفس، نفسه عايزه ايه يعملها. فبدأ فالمفروض النفس لما تشتهي العقل يقف حاجز بينها وبين المبالغة في الشهوات، ويفلتر شهواتها دي. الشهوات اللي أنا نفسي بتشتهيها دي، هل هي من الحلال أم من الحرام أم من المباحات؟ بتشتهي إيه؟ إذا كانت من الحلال الحمد لله يمضيه، أو من المستحبات والمأمورات يمضيه، إذا كانت من الحرام يقف حائلا بينه، لا يصلح لك، هيهات بينك وبين هذا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طب إذا كان من المباحات، إذا كان من المباحات يأخذ القدر الذي يصلح له، لأن الإسراف في المباح ضر، فيأخذ القدر الذي يصلح له. فمن المباحات هناك ما يصلح، هناك ما لا يصلح. يعني لو فرضنا أن إنسان مريض والدكتور بسبب مرضه منعه من بعض الأطعمة، مضعه من بعض الأطعمة، هل يصح أن واحد يروح يقول له يا دكتور دي الأطعمة دي حلال، أنت هتحرم علينا من ربنا حلله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هل يصح أن يقول له كده؟ لا طبعا، لأن نعم هي حلال، بس في الحلال أو المباحات في قدر يصلح لك وقدر لا يصلح لك على حسب حالتك. لو انت حالتك يعني لا تضر بالاخذ، خذ ما شئت ممن لا يضرك، لكن ما يضرك لا يحل لك ان تاخذ منه، لانك تلقي بنفسك الى التهلكه. فالشاهد هذا مقتضى العقل. لو الانسان يعني الغى عقله واخذ ياخذ من الاشياء اللي تضره في المباحات هذه، كانه يقتل نفسه. كذلك في امور الشريعه، فإن العقل يجب أن يقف ويجعل يعني شهوات النفس يقف مع شهوات النفس ويفلترها، ويشوف إيه اللي يصلح إيه اللي ما يصلحش. هذا لا يكون إلا إذا تعلم، فيسير سيرا صحيحا سبحانه وتعالى. فإذا كان دور العلم التعلم، دور العقل أنه يتعلم، فعلينا أن ننظر أين نحن من تعليم أبنائنا، تأديبهم بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة ما لا يسع المسلم جهله في أمور العقائد وأمور العبادات وأمور المعاملات التي يعمل الإنسان بها. كذلك عمارة الدنيا، لذا مطلب شرعي أيضا عمارة الدنيا، فيتخصص في باب من أبواب الدنيا، فيستخدم عقله. فهذا من فبيد صالحة، إذا نوى نية صالحة في التعلم يؤجر عليها أيضا بيد الله. فيدرس أي مجال من مجالات الدراسة، أي مجال من مجال أي شيء، هو يكف أهله ونفسه ويعمل بهذا التخصص. إذا نوى أنه يخدم الأمة وينفعها ويسد احتياجها في هذا الباب، إذا نوى أنه ينفع المسلمين والمسلمات في احتياجاتهم في هذا المجال، وأنه يسهل عليهم، وأنه يكون أمين، بدأ وأنه ما يتركش المجالات دي، لا تترك لغير الأمة، ويعمل بإخلاص وبجد، هذا باب أجر عظيم يؤجر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى مع عبادته لربه. فالإنسان يحرص على ذلك، لكن نكون في عصر تفاهة يهمل فيه العلم، يهمل فيه التخصص، الإنسان يتكلم في أي شيء دون أن يتخصص، ويستسهل أنه يطلع يتكلم ويقول أي كلام دون أن يتخصص أي حاجة. لو قدر يجيب فلوس من أي مجال يطلع يعمل فيديوهات على النت، يتكلم كذا ويتكلم ويهرف بما لا يعرف ويقول أي كلام ويجيب، وقدر يتحصى ده يستمر على كده ويبقى بلا تخصص، فجأة كل ده يقف ويلاقي نفسه إمعة مش فاهم حاجة، أو على الأقل بيضل غيره أو يضر غيره، فسيحاسب عن هذا بين يدي الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت لما نصحت الناس بكذا، سواء في أمور علم شرعية أو أمور دنيوية، لما نصحتهم نصحت عن علم أم عن جهل؟ كنت على بصيرة ولا على غير بصيرة؟ إذا لم تكن على علم ونصحت الناس بشيء أنت ما أنتش عارف هو صح ولا غلط، هل هذا لو وقعوا في الضرر هل هذا سينجيك؟ تتحمل آثام هذه الناس؟ فليحرص الإنسان على هذا، يكون عندنا مبادئ. الجيل اللي طالع يعرف ان في مبادئ، اما ينفعش اتكلم بدون علم في اي باب وفي اي مجال، افهم واعي واتخصص ثم اتكلم. يا سلام، في اي مجال لما تسمع المتخصص تستمتع بكلام فهم النص وفهم العلم وعارف بيتكلم عن حاجة هو فهمها، هو عايش معاها في اي مجال من المجالات، ويقول لك ده بيكون منه نفع عظيم جدا جدا جدا. زيك في المجالات المهمة بتجد الناس بقى عندهم تخصص داخل التخصص، يعني ممكن يتخصص في جزئية صغيرة جدا بحيث يعرف عنها كل حاجة كل حاجة، بحيث اللي يحتاج للجزئية دي يجد عالما فزا فاهما في هذه المسألة. والله ما أحوجنا إلى هذا، يبدع وهذا يبتكر وهذا يفيد الأمة وهذا يخترع ويبقى على صغر بفضل الله سبحانه وتعالى. فنغرز، احرص انك تتعلم وتتخصص في شيء وتصل الى ذروة العلم في مجال من المجالات، فهذا فضله عظيم واجره كبير. فليحرص الانسان على هذا الفضل وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، يعني ابتغي وسيلة تقربك إلى الله. ما تبقاش عايش في الدنيا كده. أنا بيحزنني كده بعض الشباب بيقولوا كده إيه، أنا ماشي في الدنيا وخلاص، سايبها تسبح كده، ماشي زي ما الدنيا توديني، عايش بلا هدف. ما ينفعش، انت ليك هدف هو رضا الله سبحانه وتعالى ونفع الأمة والذب عن حمى الدين. فما ينفعش يكون عايش كده بلا هدف، ما ينفعش. فربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. خد وسيلة تتقرب بها إلى الله. من أهم الوسائل التي يتخذها الإنسان للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى العلم النافع، العلم النافع والعمل الصالح، دي من أهم الوسائل التي يتخذها الإنسان. بل إن سبب الشقاء والعصيان هو الجهل بالله سبحانه وتعالى، سبب الشقاء وسبب العصيان كما أشرت إليكم آنفة. لذلك اللي الإنسان اللي بيبتعد عن معاني العلم وبيلغي عقله بيقع في أشياء خطيرة جدا، من أخطرها الشرك بالله والعياذ بالله، في باب عدم إعمال العقل في التعرف على الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا بين في القرآن أن من أشرك به فذلك بسبب جهل وأنكر عليه إنكارا شديدا. قال الله سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله يعني من وقع في هذا الخطأ وهذا الشرك، ليه؟ لأنه ما يعرفش من هو الله. فربنا بيقول له هذا بسبب الجهل: تعرف على ربك. وله ما سبحانه وتعالى: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. معقول تتقي غير الله؟ هذا معناه أنك لا تعرف من هو الله. قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فطرة الإنسان بتخليه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إذا مسه الضر. إذا مس الإنسان خلق بفطرة مطالب أن ينميها بالعلم، ونحن مطالبون أن ننمي أبناءنا بتنمية الفطرة بالعلم النافع الذي ينفع. وأهم العلوم عقيدته في ربه سبحانه وتعالى، تحديد معالم العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فنحن مطالبون أن ننمي هذا. ثم بعد ذلك فإذا أراد أن يتعبد إلى الله فهم العبادة مفهومها الكامل، فوحد الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله بالعبادات، ثم حرص على أن يسد خلة الأمة واحتياجات الأمة في شتى المجالات الدنيوية، علم ودين، دنيا ودين، بفضل الله سبحانه وتعالى. بس هنا بس احركه ان هو يفهم انه محتاج انه ينمي عقله وان يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. اللي بيتحرك بعقيده هينفع في كل المجالات، لكن ما عنده عقيده ما ينفع. فالجهل بالله سبحانه وتعالى من اخطر الامور اللي يقع فيها الانسان، وبتؤدي ان هو يضر نفسه ويضر امته، ولا ينفع نفسه وينفع الام في اي مجال من مجالات. لكن البدايه بدايه العلم، بدايه انه يعرف انه له رب وانه هو محتاج انه هو يعبد الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك، سيفتح عليه ابواب العلم في الدين والدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لهؤلاء الذين اشركوا: وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. زي بقى لم انت عندك فطرة داخلية موجودة جواك، ان انت لما بيمسك الضر والاسباب تتوقف، بتلاقي حاجة جواك بتخليك تلجأ إلى الله تقول يا رب. دي فطرة ربنا تحدى بها الناس، أهل الشرك، أهل الإلحاد، أهل الكفر، ربنا تحداهم بهذا الفطرة اللي موجودة جواهم. فعلى الإنسان أن يعمل أن يعمل هذه الفطرة وأن ينميها. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، هذا هو التحدي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. لما بيجي الضر والبلاء اللي مش لاقي له سبب لرفعه بتلجأ إلى الله، دي الفطرة اللي موجودة. فإذا كان هذا حالك، إزاي تشرك بالله في الرخاء؟ وإزاي تلجأ إلى غير الله؟ وإزاي تبتعد عن الله سبحانه وتعالى؟ وإزاي لا تحسن عبادة الله سبحانه وتعالى؟ وإزاي تتجرأ على ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ فالجهل اللي بيجعل الإنسان يفعل هذا، لكن فهم هذه المعاني يجعل الإنسان يسير سيرا صحيحا، فيعبد ربه سبحانه وتعالى ويخشى الله سبحانه، فلا يقع في معصيه. لذلك يقول الله لهؤلاء الذين أشركوا: عجبا لكم، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. هذا من الجهل العظيم بالله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يعلم أهمية هذا الأمر ويلجأ إلى الله. ولذلك قال الله سبحانه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فبين أن الجهل هو الذي يوقع الإنسان في الشرك، وإذا وقع في الشرك وقع في الضلال والعياذ بالله، فخسر أهم شيء. وهكذا فإعمال العقل في أهم شيء مطلوب، ففي غيره من باب أولى. ففي غيره من باب أولى، فمطالبون أن نعمل العقل وأن ننيره بالعلم الشرعي لينفعنا في الآخرة وينفعنا في عبادة الله واسترضاء الله فينتفع به في الآخرة. ومطالبون سد احتياجات الأمة بالعلم وبالتعلم في شتى مجالات الحياة، فنحرص على التعلم وأن ننفع أنفسنا بالعلم النافع والعمل الصالح. فاحرص أيها الحبيب في الله على التعلم، واحرص على تعليم أبنائك العلم وعلمهم، ولتحرص في أثناء ذلك على أن تغلس فيهم إصلاح النية. وهو رايح الطلب العلم وانت بتعلمه وهو بيدرس، قل له أصلح نيتك وجدد النية، وأنك تنوي بذلك أن تنير عقلك بالعلم النافع ليدلك على العمل الصالح بعد ذلك، أو تعان به على العمل الصالح. فاحرص على تجديد النية، واحذر من العلم الذي لا ينفع. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع. أعوذ بك من علم لا ينفع، قيل في معناه العلم الذي لا يعمل به، فهذا علم لا ينفع. أعوذ بك لا ينفع، فهذا لا ينتفع به الإنسان والعياذ بالله. يبقى حرصنا أنا أتعلم وأعمل بهذا العلم. كذلك قيل في معنى أيضا: أعوذ بك من علم لا ينفع، العلم الذي يضر. دايما العلم أحيانا يكون سلاح ذو حدين، بعض العلوم فيها سلاح ذو حدين، إما يستخدمه في الخير وإما يستخدمه في الشر. استنار عقله بالعلم لأجل أن ينفع به غيره، لكن يستخدمه بأنه تفوق به على غيره فينصب على الناس أو يضيع عليهم الحقوق أو ما إلى غير ذلك، فهنا ضره العلم ما نفعه. فعليه أن يحرص على العلم النافع الذي ينفع به غيره ولا يقع في مثل هذا الأمر. كذلك أبذل لأجل العلم من وقتك وجهدك بملازمة العلماء والأساتذة والحرص على السؤال وعدم الاستحياء، فلا يطلب العلم مستحٍ ولا متكبر، وعلى قدر ما تبذل على قدر ما يوفقك الله ويعينك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وآله.
درار المسائل في الشريعة.